بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن نخصص هذه المحاضرة إن شاء الله تبارك وتعالى للكلام حول مصطلحات الفقهية عند الحنابلة، ويعني الواردة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الإمام أحمد كما أسلفنا معكم وتكلمنا، يعني مولود سنة 164 للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو 64 و100 لهجرة النبي، ومتوفى سنة 41 و200 لهجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد قيل فيه يعني أقوال كثيرة جدا لأئمة كبار، والإمام أحمد يكاد يكون كلمة اتفاق بين الأئمة الكبار وبين العلماء وبين محبي السنة. يعني يقول أحمد بن سعيد الرازي: ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بفقهه من أحمد بن حنبل، كأنه حفظ ذلك وتعلمه، وكان له قدم عظيمة جدا في العلم قبل أن تشيب رأسه. وقال الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أورع ولا أتقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل رضي الله عنه. أقوى، نستطيع أن نقول أن أقوى شيوخ الإمام أحمد أثرا في نفس أحمد كما يحكي هو هشيم بن بشير الواسطي رحمه الله تعالى، ومتوفى سنة 83 و100 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يقصد شيوخه في الحديث، يقصد شيوخ الحديث على وجه الخصوص. ولا شك أن أقوى شيوخه أثرا فيه في الفقه والاستنباط وفهم كلام العرب، لا شك أنه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وإن كان الإمام الشافعي استفاد من أحمد فوائد عظيمة في باب الحديث، وكان يقول: يا أحمد أنتم أعلم بالحديث مني، وكان يطلب نصيحته في هذا الأمر كما هو معروف ومشهور. لو أردنا أن ندخل مباشرة إلى مسألة الكلام في المصطلحات، مصطلحات المذهب، هذا أمر في غاية الأهمية. سنجد أن هناك على سبيل المثال مصطلحات ترد على لسان الإمام أحمد في مسألة الوجوب، فيقول: إذا قال مثلا يفعل السائل احتياطا، هو عند أحمد واجب بهذه الصورة كده، واجب يفعل السائل احتياطا. وقيل مندوب، وعلى القول الآخر لتفسيرات الأصحاب، وقوله يعجبني هو للوجوب. وهناك مصطلحات طبعا للند كقوله: أحب كذا، يعجبني كذا، أعجب إلي هذا، حسن، أحسن، أستحسن كذا، أستحب كذا، أختار كذا، للاستحباب والندب على الصحيح من المذهب. وقيل للوجوب، وقيل للوجوب. طبعا سلف معنا وتكلمنا في هذا، لكن أردنا أن نركز هذه المحاضرة في تكرار وترسيخ والتوسعة في هذا الباب. وهناك مصطلحات التحريم كقوله: صراحة هذا حرام، هذا طبعا صريح في الحرمة، فإن قال هذا حرام ثم قال أكره أو لا يعجبني فحرام وقيل يكره. وقوله: أكره كذا أو لا يعجبني أو لا أحبه أو لا أستحسنه أو يفعل السائل كذا احتياطا، وقيل ذلك كله للتحريم وقيل للتنزيه. قال ابن حمدان: والأولى النظر إلى القرائن كما ذكرت في المحاضرات السابقة في الكل، فإن دلت على وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة حمل قوله عليه، سواء تقدمت أو تأخرت أو توسطت، فلاعتبار القرائن في هذا مهم جدا. وقوله: أخشى أو أخاف أن يكون أو لا يكون ظاهر في المنع كما ذكر المرداوي، وقيل بالوقف. قوله: لا بأس بكذا أو أرجو أن لا بأس به أو لا نرى به بأسا، يدل على الإباحة وفاقا. قوله: أجب عنه، إذن منه بأنه مذهبه، إني لأتفزعه لأتهيبه أو لا أجترئ عليه أو لأتوقاه، إني لأتوقاه من الناس من يتوقاه، إني لأستوحش منه، إذن منه بأنه كذلك مذهبه. إذا سئل عن مسألة أفتى فيها غيره بما لا يرتضيه فإنه يقول: زعم زعموا، زعم زعموا. هذا دليل على أنه لا يرتضي هذا القول. وتكلمنا طبعا قبل ذلك عن المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين في المذهب، وتكلمنا إذا قيل في المذهب رواية الجماعة فالمراد بهم السبعة المعروفون، وهم أحمد ابن حميد أبو طالب متوفى سنة 244، وصالح ابنه، وكذلك إسحاق، وعبد الملك بن عبد الحميد الميموني، وحرب بن إسماعيل الكرماني، وإبراهيم بن إسحاق بن بشير البغدادي الحربي، وكذلك عبد الله ابنه طبعا. وإذا قال الأصحاب عنه فإنما يعنون عن من؟ عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه. قولهم نصا معناه نسبته إلى الإمام هكذا، ويكون هذا هو المذهب. قول الأصحاب المذهب كذا، قد يكون إذا نص الأصحاب على المذهب قد يكون ذلك بنص الإمام على هذا الكلام، أو بالإمام، أو بتخريج الأصحاب أنفسهم على أقوال الإمام رحمه الله تعالى واستنباطهم من قوله أو تعليل. قولهم على الأصح أو الصحيح أو الظاهر أو الأظهر أو المشهور أو الأشهر أو الأقوى أو الأقيس، قد يكون عن الإمام أو قد يكون عن بعض أصحاب الإمام. قولهم وقيل قد يكون رواية بالإمام أو وجها أو تخريجا أو احتمالا، كما وسبق معنا تعريف هذه المصطلحات. والرواية قد تكون نصا أو إماما أو تخريجا من الأصحاب. من قال من الأصحاب هذه المسألة رواية واحدة أراد نص الإمام أحمد رضي الله عنه. طبعا من قال من الأصحاب أن أصحاب الإمام هذه المسألة رواية واحدة أراد نص الإمام أحمد رضي الله عنه، من قال فيها روايتان فإحداهما بنص والأخرى بماء أو تخريج أو نص آخر أو نص جهله منكره. من قال فيها وجهان أراد عدم نصه عليهما سواء جهل المسند أو علمه. القولان طبعا قد يكون الإمام أحمد نص عليهما، يكون له قولين في المسألة أو روايتين عنه في المسألة كما ذكره أبو بكر عبد العزيز في الشافعي، أو على أحدهما وأومأ إلى الآخر، وقد يكون مع أحدهما وجه أو تخريج أو احتمال بخلافه. التخريج هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه، لكنه قياس، يخرج مسألة موجودة في المذهب ثم تأتي مسألة ليست موجودة في المذهب فيخرج عليها على المسألة الموجودة في المذهب. التخريج أعم من النقل، لأن التخريج يكون من القواعد الكلية للإمام أو الشرع أو العقل، لأن حاصل معناه بناء فرع على أصل بجمع مشترك كأنه قياس. أما النقل فهو أن ينقل النص عن الإمام ثم يخرج عليه فروعا فيجعل كلام الإمام أصلا وما يخرجه فرعا، وذلك الأصل مختص بنصوص الإمام بس، يبقى ده اسمه إيه؟ ده النقل. بخلاف التخريج هيكون أوسع شوية، الاحتمال قد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه أو دليل مساو له. التوقف ترك العمل بالأول والثاني والنص والإثبات إن لم يكن فيهما قول في تعارض في الأدلة شديد فيتوقف، وتعادل في الأدلة، فلو حكم ما قبل الشرع من سواء حظر اللي هو بسميه الشغل اللي هو الشغل الأصلي البراءة الأصلية، أو حظر أو إباحة أو وقف أو ما إلى ذلك. طبعا قسم، أنا أردت أن أنا أسرع في هذا، قسم الأصحاب الإمام أحمد الفتاوى والأقوال والمذاهب إلى ثلاثة أقسام. هناك الروايات دي تبقى الأقوال، معروف أن هي الأقوال المنسوبة لأحمد رحمه الله. تنبيهات هي الأقوال التي لم تنسب إليه بعبارة صريحة دل عليه، بل فهم القول، هذا من مفهوم الناس القول، فهم القول عن الإمام مما توحي إليه العبارة، العبارة أوحد بكذا هم فهموها بما يفهم من الكلام كسياق حديث يدل على حكم يسوقه ويحسنه أو يقويه، وهي في حكم المنصوص عليه، لأنه إذا قال بحديث أو بنص أو بأي خلاص هو يذهب إلى ما في الحديث أو النص من الحكم، لكنه لم ينص عليه بكلامه فقيل إن ذلك إماء أو تنبيه. الأوجه أقوال الأصحاب بقى سموها الأوجه، وتخرجهم إن كانت مأخوذة من قواعد الإمام رضي الله عنه أو إمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه فهم من كلامه. إذا أطلق الشرح في كتب الحنابلة وده مهم، فإنه يراد به شرح المقنع المسمى بالشافي لابن أبي عمر المقدسي، شرح المقنع، وابن أبي عمر يقال عنه الشارح، إذا قيل الشارح فهو مقصود به ابن أبي عمر المقدسي رحمه الله تعالى شمس الدين. هنبدأ بعد كده نتكلم عن بعض مصطلحات الأئمة أو الكتب المشهورة في المذهب، نمر عليها مرور الكرام سريعا. في مصطلحات لابن مفلح في كتاب الفروع ومن الأصول وإن كان لم يكمل كما هو معروف، فكلمة على الأصح يقصد بها أصح الروايتين عن الإمام أحمد، يعني أصح الروايتين عن الإمام أحمد. في الأصح يقصد بها أصح الوجهين، يبقى على الأصح يقصد بها الروايات، في الأصح يقصد به الوجوه اللي وردت في تفسير الكلام بعد ذلك عن الأصحاب، وعنه كذا أو قيل كذا فالمقدم خلافه. إذا قال ويتوجه أو يقوى عن قول رواية وهو أو هي أظهر أو أشهر أو متجه أو غريب أو بعد حكم مسألة فدل أو هذا يدل أو ظاهره أو يؤيده أو المراد كذا، يبقى هو هنا الكلام إيه؟ الكلام هنا يبقى كلام الإمام أحمد ولا كلامه هو؟ هيبقى كلامه هو. إذا قال المنصوص أو الأصح أو الأشهر أو المذهب كذا فثم قول. في بعض المصطلحات اللي بتذكر كلمة عين مثلا، عين يعني إجماع، علامة على الإجماع، وهو علامة على موافقة الأئمة الثلاثة للحنابلة أو للأصح في مذهبهم، وكذلك علامة علامة على وفاق أحدهم، أحد الأئمة الثلاثة المتبقيين مثل المذاهب للإمام أحمد. خاه علامة على خلاف الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله. الهاء علامة على خلاف أبي حنيفة. ميم علامة على خلاف مالك. راء علامة لوجود روايتين عن أبي حنيفة أو مالك رضي الله عنهما، شين علامة على خلاف الشافعي، قاف علامة لوجود قولين عن الشافعي حتى للخلاف القوي، إن للخلاف المتوسط لو للخلاف الضعيف، وذكرنا أن هذا قد ينعكس وما يدل على ذلك كله هو السياق العام للكلام. المصادر طبعا كثيرة جدا، ونحن تكلمنا قبل في المحاضرة السابقة عن كتب المذهب، وقلنا أن من كتب المشهورة كتب المذهب كثيرة جدا، وقلتكم يعني تعلو ربما هناك أشياء كثيرة تخفى عننا لكنها تزيد على 1100 كتاب، لكن هناك مثلا مختصر الخرقي ومشهور وله شروح كثيرة جدا لأبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله متوفى سنة 34 و300 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا من أعظم شروحه على الإطلاق هو في فقه الخلاف العالي كتاب المغني لابن قدامة، هناك المستوعب محمد بن عبد الله الحسين السامري، وهناك الكافي للموفق ابن قدامة، وهناك الهداية لأبي الخطاب قلوذاني، وهناك المحرر لمجد الدين ابن تيمية تكلمنا فيه، وهناك المقنع لموفق الدين المقدسي، والفروع لابن مفلح، وهذه الكتب المشهورة المعروفة التي عليها مدار المذهب ويدور الأصحاب فيها، هناك منتهى الإرادات وشرح وشروحه، وهناك الإقناع، وهناك كشاف القناع، وهناك رؤوس المسائل للإمام عبد الخالق بن عيسى الهاشمي، وهناك الشافي والشرح الكبير لمن؟ عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، وشرح فيه المقنع لابن قدامة. طبعا لا شك أن الفتوى ومعتمد المذهب موجود في الكشاف وفي الإقناع، وإذا اختلف الكشاف والإقناع فيذهبون إلى ما في منتهى الإرادات، هذا على الغالب وليس هو قولا واحدا. ويعني هناك معاجم للمصطلحات الفقهية في الفقه الحنبلي، على سبيل المثال هناك كتاب المطلع على أبواب المقنع محمد بن أبي الفتح البعلي توفى سنة 79 الهجرة، هناك الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي ليوسف بن عبد الهادي، هناك ألف الإمام الحجاوي كتاب في بيان غريب الإقناع، وهناك مصطلحات الأعلام بقى معروفة، المصطلحات التراجم التي ذكرتها قبل ذلك، مصطلحات التراجم التي ذكرتها قبل ذلك، وهناك بعض الألقاب لبعض الأئمة هكذا مطلقة، إذا قلت أبو بكر يعنى به كذا، الشيخ يعنى به كذا، شيخنا يعنى به كذا، وهذا ذكرته كله في الكلام المتقدم، لما يعني مثلا على سبيل المثال يقال الشارح معروف الشارح نبي عمر كما ذكرت، الناظم محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي، القاضي الشهيد محمد بن الحسين بن محمد الفراء أحد ثلاثة أبناء للقاضي أبي يعلى له طبقات الحنابلة ورؤوس المسائل وغيرها، مات مقتولا في بيته الذي ينام فيه وحده على يد لصوص دخلوا لسرقة ماله، وذلك سنة 26 و500 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كلمة قاضي الأقاليم عبد العزيز علي البكري ويعرف بابن عز المقدسي ويسمى بقاضي الأقاليم، مات سنة 46 و800. هناك شيخ المذهب معروف طبعا مين؟ شيخ منصور السعدات رحمه الله تعالى، شيخ منصور البهوتي صاحب الكشاف القناع، وهناك الخرقي طبعا معروف، وهناك الجنة محمد بن عبد القادر بن عثمان النابلسي تلميذ ابن القيم وله مصنفات حسنة جدا متوفى سنة 97 و700 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك ابن نقطة محمد بن عبد الغني ابن أبي بكر بن شجاع البغدادي المعروف بابن نقطة، وهناك ابن سنينة محمد بن عبد الله السمري، وهناك النجم أحمد بن حمدان ابن شبيب الحراني، وهناك القطب محمود بن مسعود الشيرازي، وهناك تقي الدين طبعا ابن تيمية، وهناك الفخر إسماعيل بن علي بن حسين عرف بابن الوفاء وبابن الماشطة البغدادي أبو محمد فخر الدين متوفى سنة 10 و600 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك البناء ابن البناء وصاحب التاريخ المعروف متوفى سنة 71 و400، وهناك طبعا صاحب الوجيز الحسن بن يوسف بن محمد الدجيلي البغدادي ده معروف الوجيز في الفقه توفى سنة 32 و700، وهناك صاحب البلغة في الفقه الحسين بن المبارك بن محمد البغدادي، وهناك غلام الخلال عبد العزيز جعفر بن أحمد له التفسير والشافي والتنبيه في الفقه متوفى سنة 63 و300 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك طبعا الخلال. المهم احنا معروف هذا كله تكلمنا، هناك ابن حامد طبعا من ائمه المذهب المعروفين وله متن في ابواب الاعتقاد، وهناك الاثرم احمد بن محمد بن هاني الطائي احد الناقلين روايه الامام احمد مات بعد 60 و200، وهناك رموز تدل على ائمه المذهب الحنبلي زي الشيخ الخلوتي ميم خاء عين عبد الرحمن بن يوسف البهوتي غين غنام بن محمد النجد الدمشقي معروف سنة متوفى سنة 40 و200 و1000 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك ميم راء مرعي ابن يوسف الكرمي متوفى سنة 33 و1000 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وألف ميم صاد اختصار لكلمة المصنف ويراد به ابن النجار الفتوحي صاحب منتهى الإرادات، وهناك ميم صاد الشيخ منصور البهوتي، ميم سين محمد بن أحمد السفاريني متوفى سنة 88 و100 و1000 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك عين به عبد الوهاب بن محمد التميمي متوفى سنة 5 و200 و1000 لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا يعني نقف عند هذا الحد في هذه المصطلحات التي طوفنا فيها بصورة سريعة، ثم عندنا محاضرة أخرى كمدخل عام للمذهب نقارن فيه بعض المداخل حتى نربط مدخل المذهب الحنبلي بمداخل المذاهب الأخرى لكن بصورة ليست معقدة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.